www.husainiah.org.
الدهر عبد والزمان غلام فأبهم لما دعوا ولم تزل تنبي دعاء النادبين كرام وساق لهم غلبا كأنهم على العوالي بدور بالظلام سمام حقهم دون الحسين فصرعوا كمثل الأضاحي غالهم حمايا
من محاريب و
وتماثيل وجفان كالجواد وقدور رشيات اعملوا آل داود شكرا. من المسائل التي تستأثر باهتمام الرأي العام في هذه الأيام وهي بالواقع مسائل نقدر نعتبرها هامشية يعني جانبية، لكن يبدو أن الرأي العام اهتماماتها بدأت تتغير. يعني تصور الآن احنا عندنا مشاكل مزمنة في مجتمعنا، والمشاكل المزمنة تتعرض لها بعض الأقطار دون البعض الآخر أكثر من غيرها، لكن ماذا نولي أهمية ما نعطيها عناية، بينما شبابنا يهتم في قضايا قد تكون جانبية، يعني قضايا في الواقع جانبية تماما تعرض لشلون. اهتمامات المثقفين الآن تتساءل أن موضوع الإسلام هل هو موضوع بدوي أو موضوع حضاري؟ شوف الإسلام أكو قضايا مربوطة مشدودة إلى البداوة شد قوي، بكيف؟ مثلا موقف الإسلام مما نسميه الفنون، نبالي؟ يعني الآن ما تقدر تجي المثقفين في الأفعال البطل اللي تتكلم بالتصوير وبالنحت، يقول لك اليوم أكو مدارس للنحت قائمة وأكو مدارس للتصوير. يعني لو نبعد انا وانت نصيح من الصبح لليل على ان نخلي اولادنا يبطلون ما يلعبون كره ما نقدر، او نخليهم ما يروحون الى معالم التصوير ما نقدر، او يخليهم ما يروحون مثلا الى قضايا من النوع يسموها فن، خلاص اخذها علينا العصر، هي اخذتها وسائل الدعايه وضخمتها واعطتها مكانه ومن ورائها دعم ومن ورائها ومن ورائها الى اخره، واحنا ما عندنا وسائل تبلغ المستوى بحيث نقدر نحتويها لهي المنطقة اطلاقا. يعني عادت مشكلة سأمر علينا ان شاء الله خلال البحث شلون انا بعض مشاكلنا المهمة احنا من عالجها، بينما هالامور يكبر التساؤل عنها. تصور جتني كل اسئلة عن هاي الموضوع، مشكلة عجيبة. يعني ترى ان موضوع شنو موقف الاسلام من قضية التصوير، هاي مدارس التصوير المعاصرة شنو موقف الإسلام من التمثيل والتطوير؟ ليه؟ خلي ما أقول مرينا بالموضوع بس شيء أنا نتناول عنه وبعدين نعود إلى صلب الموضوع. أقوى عندنا الآن الآية الكريمة تناولت شيئين، يعملون له ما يشاء من محاريب. المحاريب طبعا جمع محراب، محراب طبعا هذا المكان اللي بيجي يصلي فيه الإنسان اسمه محراب. زين، هو المحراب باللغة شنو؟ محراب باللغة المرتفع من الأرض، كل مرتفع يسمى محراب. الارتفاع مرة يكون مادي ومرة يكون معنوي. الارتفاع المادي مثلا تل مرتفع أو سطح مرتفع. الارتفاع المعنوي مثلا واحد جليل القدر محترم، نقول هذا مرتفع معنويا. فالمحراب هو عبارة عن المرتفع، كل مرتفع اسمه محراب. الباري عز وجل هالمكان اللي هو محل الصلاة أطلق عليه اسم المحراب لارتفاعه، ارتفاعه مو ماديا معنويا، يعني مكان مصلى يرفعه الله عز وجل مكانا عليا باعتبار بعض الأمكنة الله يحترمها وبعض الأمكنة الله يحتقرها. المسجد من الأماكن اللي الله عز وجل يحترمها ويحترم من يدخل إليها، لأن الداخل للمسجد شنو وظيفته قبل المسجد؟ شكو عنده يدخل إلى المسجد يحاول أن يتصل بالله عز وجل، أن يطهر مشاعره، أن يقرأ القرآن، أن يدعو الله، وهذه قضايا مهمتها تهذيب النفس، الدعاء وخصوصا الأدعية المنتخبة. يعني انت اذا دخلت الى المسجد وبعد قدامك الصحيفة السجادية ما تخلي قدامك كتاب عليه حروف، لا تخلي روضة قدامك، بستان هنيق تقطف ما تشاء من الورد. يعني الحقيقة الصحيفة السجادية لو يتحصل شرحت انشرحت اكثر من 20 شرح، ولكن ما تزال اكو بيها مضامين الى الان لم تشرح. يعني انا اكد لك شلون القرآن الكريم على كثرة ما فسر لكن تبقى كلمة عبد الله بن عباس حبر الأمة أن القرآن لا تبنى عجائبه ولا تنتهي غرائبه مهما يفسروه بعد به ذخيرة للدنيا، كلما تتقدم الدنيا تلقى ذخيرة بالقرآن. القرآن الكريم كتاب الله بيحمل من المعاني ما يصمد للدنيا مهما تقدم. كذلك الآن الأدعية الواردة عن آل محمد، إذا لزمت هالأدعية وصرت تدعو بها، أولا تعجبك بباجتها، كأنك تقرأ عراء تلميذ من تلاميذ القرآن، لأن هم تلاميذ القرآن، حملة القرآن. فلما تقرأ الحقيقة تقرأ ألفاظ القرآن، نفس الديباجة مال القرآن. القرآن إذا هالديباجة مال يخلعها عليهم على تلاميذ، تلاميذ القرآن الواقع يحملون ديباجة القرآن وحدة. ثانيا مضامين القرآن، الدعاء، التوجيه، الإرشاد، الأخلاق السامية. فالدخول إلى المسجد اغتراب من هذه المعاني، قطعا هذا مكان يكرمه الله ويكرم مكان الصلاة، لذلك عبر عنه محراب. وإن كان إحنا الآن بالعكس نخلع على اللي قبل المسجد، إذا واحد دخل إلى المسجد نخلع عليه لقب رجعي، جاي يمارس قضايا رجعية، يمارس قضايا تقليدية. يعني هذا إذا كنا ناسفين نسميه رجعي، ولا قد نسميه تسميات أخرى، أو قد نعرض إلى مشاكل. لأن هذا إذا طب إلى مسجد معناه المسجد راح يغذى عند معاني، المعاني ما تعجب البعض هذه، أو قد يعتبرها خطأ. زين، سمي المحراب محراب لأنه مرتفع القدر، من الأماكن التي يرفع الله عز وجل إليه يرفع المحاريب. طيب هاي المحاريب شنو؟ الآية الكريمة تقول عن نبي الله سليمان أن الجن كانوا يعملون محاريب، مشان شنو المحاريب؟ أنا أعرف يعني المحراب في أذهاننا المحراب يرتبط بالمسجد، والمسجد يرتبط بالإسلام. تمام، يعني ما كان أكو مساجد قبل الإسلام، وقت ولادة المساجد، المساجد ولدت بولادة الصلاة. أول مسجد أسس النبي، أول مسجد أسس على التقوى مسجد قباء، لما هاجر من مكة إلى المدينة أسس المسجد. تاريخ المساجد إذن يرتبط بيت والصلاة، والصلاة عند المسلمين، معناه المساجد ولدت بولادة الإسلام. زين شنو المحراب استجابة إلى نبي الله سليمان؟ المفسرين يجاوبون على هذا، يقولون كانوا يبنون أمكنة يجلس حوله المتضرعون إلى الله. يعني الصلاة بهذا الشكل اللي موجود عندنا تمام ما كان في أيام سليمان، يعني ما كان وضوء ويستقبل قبلة ويقرأ الحمد مثلا أو يقرأ سورة، لا، الكفر يتوجه إلى الله عز وجل وينقطع، يتضرع، يدعو دعاء ويتوجه بالدعاء إلى الله. وهذا قديم قدم الأديان، المعنى هذا قديم قدم الأديان. ولذلك الصلاة بمعناها اللغوي الدعاء، الصلاة بمعناها اللغوي الدعاء، لأن يصلي قبل الإسلام، إذا قال يصلي يعني يدعو. المحاريب اللي كانوا يعملوها الجن لسليمان أمكنة يقعدون بها الدعاة ليدعون الله عز وجل، يقعدون دائر مداير نبي الله سليمان بتلك المحاريب ويدعون الله، يعملون له ما يشاء من محاريب. الواقع موضوع المحاريب ما الجد أفرضه يستأثر بموضوعنا بقدر ما يستأثر موضوع التماثيل، يحملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. تماثيل شنو؟ تماثيل إنشاء شيء على صورة شيء آخر من حيوان أو إنسان. يعني واحد ينحت له صنم أفرض، أو ينحت له صورة غزال، يعني جسم إنسان يجسده تمثال، كما نعرف التمثال. مرة تصوير خارج كلامنا، ما لنا علاقة بالتصوير الفوتوغرافي شيء، لكن أكو نوع من التصوير اللي بي أو طبغرات، يعني تقريبا تجسيد، يعني لون من النتوء. زين، يعني الاتصال يقول أن هذا جسم نبهي بي جسم أو لا تمثال كامل، تمثال بكامله يمثل كما شوف التماثيل الموجودة بالساحات العامة الموجودة بالأمكنة بالبيوت، يحطوها للزينة، يحطوها للتأريخ، يحطوها لأغراض مختلفة. هذه التماثيل كانوا يعملوها لنبي الله سليمان. طبعا نبي الله سليمان حامل رسالة، نبي وحامل رسالة السماء، هاي وحدة. وحدة ثانية التفت لي هالنقطة شوية زين، إذا إجا حكم بالقرآن الكريم عن شريعة من الشرائع اللي سبقت الإسلام، والإسلام والقرآن ما تتبعها بالنسخ، معناه الضر حكمها باقي. كل الأديان اللي قبلنا بها أحكام، هاي الأحكام اللي قبلنا وإجا القرآن الكريم ذكرها وأقرها، يعني ما نفاها ما نسخها ما نص على أنها نسخت، يبقى حكمها باقي. مثل أكو واية أشياء كانت بالأديان السابقة، النفس بالنفس، الأذن بالأذن، العين بالعين، السن بالسن، الجرح بالتفاف، أكلها بالشرائع السابقة إذا الإسلام أقرها. الدية من الإبل كانت ما قبل الإسلام موجودة. تحريم الخمر، تحريم الخمر بالجاهلية، أكو جماعة حرموا الخمر على أنفسهم بالجاهلية، جماعة حرموا الخمر على أنفسهم، ومنهم بيت عبد المطلب، بيت عبد المطلب ما دخلت خمرة. بيت عبد المطلب ما دخلت في داخل بيته. هسه واحد من أولاده يشرب يطلع عنه طلع أبو لهب برا صار يشرب، لكن في بيت عبد المطلب بالذات، عبد المطلب حرم عليه وعلى أسرته، منع من أن يمارس أحد الخمر، وكان معروف من الأشخاص اللي بالجاهلية حرموا الخمر على أنفسهم. وألفت نظرك إلى نقطة ما قلنا مرة بها الموضوع، اللي يحب يقرأ البخاري أو يقرأ صحيح مسلم أو يقرأ ليل ياقوت الحموي على المستورد في كل فن مستطرد، زين هذه أماكن أو حاضر أنا رسلة إلى عشرات المصادر، ترى رواية، هاي رواية أن جماعة من الصحابة اجتمعوا قبل أن تنزل، قبل أن تحرم الخمرة، وشربوا الخمرة، وصلى بهم واحد وهو سكران وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. ترى الروايات اللي يحب خلي يشوفها، في تقول عبد الرحمن بن عوف، في تقول سعد بن أبي وقاص، نعم في تنسبها للخليفة الثاني، في تنسبها إلى واحد رابع. ترى بس واحد انفرد روى أن هذه في علي بن أبي طالب، نبالي من تعرفه ابن كثير ابن كثير الدمشقي صاحب التفسير، الوحيد هذا اللي انفرد بس ترى، وإلا الروايات كلها ملاك الصوفة. هذا انفرد بهالرواية، ومنين جاب هالرواية؟ واضح جابها من معدن الحقد الرجل ليس إلا. وإلا علي بن أبي طالب حتى لو كان ما كل إشكال إذا كان الخمر مو محرمة، نبالي كل إشكال ما في مو محرم على الإباحة، لكن نقول إحنا هل معنى حرمه العقل قبل أن يحرمه الشرع؟ وعقلية ضخمة مثل عقلية علي بن أبي طالب اللي يقول لو سقطت قطرة من الخمر في بئر وشرب منها خروف ما يسوغلي ألبح الخروف، مو ما يسوغلي يعني ما أتذوق أنا أكل لحم الخروف، هذا مو حرام. لكن الرجل بهالدرجة من التنزه ينسب إلى، أعتقد هذا المعنى لا يضير عليا. أنت لما تشيل لك شوية فصام رمل وتقفها على الشمس ما راح تضير الشمس إطلاقا، تبقى الشمس الشمس. الكلام الرخيص ينحشر تماما ويتآوى، وهذا الرجل أكبر من هذا جدا، يعني أنا أقول لك ما يسوى أن واحد يدافع في قضايا إطلاقا، لأن الرجل أكبر وأكبر من أن يتصور بها المعنى بالمرة إطلاقا. لنعود للآية، المحاريب خلينا نرجع، التماثيل هذه اللي قلت لك أنه كانت تصنع، زين هاي التماثيل شنو موقف الإسلام من عندها؟ اللي الآن قلبين الدنيا عليها على فن، يقول لك نحت أكو، وهذا النحت إلى مدارس، أصبحت مدارس كل مدرسة إلى أبعاد معينة، إلى طرق معينة، إلى نظام معين، زين شنو موقف الإسلام منها؟ هنا التفت لي إلى آراء الفقهاء. عندنا الرأي الأول عند الفقهاء يقولون أن النحت، نحت التماثيل كله بكل اقسامه جائز.
تبلي
يقولون جائز. هاي اكو عندنا مدرسه تقدر تسميها تضم مجموعه من الفقهاء، ما اقدر اقول هوايه، لا حقنا من الفقهاء، ومن جملتهم ذكرهم القرطبي في تفسير الايه، اللي يحب شويه يتبع الايه بتفسير القرطبي، وذكرهم غيره، اكو المفسر ابو جعفر النحاس ايضا ذكر جماعه منهم. هذول شنو دليلهم؟ خلي اذكر لك دليلهم. اللي يقولون ان التصوير بكل اقسامه، يعني التصوير المجسم، يعني النحت بتعبير اخر، حلال يقولون. منو شلون الدليل؟ الدليل هالايه، يقول هذا نبي، والانبياء اذا جاءوا بشريعه وهي الشريعه ما تعقبها الاسلام ونسخها، معناها حكمها باقي. فاذا هاي الايه تدل على اباحه النحت، هذا واحد. الدليل الثاني شنو؟ ما قاله القران الكريم عن نبي الله عيسى، اصنع من الطين كهيئه الطير. يعني كان يسوي تمثال، تمثال حيوان، هو الاشكال كله منصب على تمثال الحيوان، ان واحد ينحت له تمثال حيوان. هالايتين يستدلون من عندهم على ان عيسى عليه السلام وسليمان كانوا يقومون بعمليه النحت، والقران ما تعقبها. واذا اكو روايات، الروايات ما نقدر ننسخ بها حكم القران، لان القران لا ينسخ بخبر الواحد. المدرسة الثانية اللي تقابلهم شنو؟ تقول لا محرم، هاي الآية نسخت. ليش نسخت؟ يقول نسخت بالروايات. هذول شنو منهجهم؟ منهجهم أن القرآن ينسخ بالرواية. شنو القرآن ينسخ؟ يعني يقيد عموما. أحتاج أقرب لك مثلا، أقرب لك المعنى. بس احنا مو نقرا بالقران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب، ونقرا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، هاي ايات كلها مطلقه، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، هاي ايات عامه تشمل كل واحد، النبي وغير النبي، كل واحد يمشي عليها الحكم. اللي اجوا قالوا النبي ما يورث، ليش استدلوا؟ استدلوا برواية احد، برواية الخليفة ابي بكر، قال انا سمعت النبي يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث، فاجوا خصصوا مثل ما يقولون عموم القرآن ليش بالرواية. فهذول هالمدرسة، انا حبيت اقرب لك المعنى بهذا المثل، هاي المدرسة اللي تقول ان التصوير والنحت ممنوع وحرام، لا يجوز فعله ولا يجوز اخذ الاجر عليه، لان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه. هذول شنو دليلهم؟ دليلهم يقول لك اكو روايات وارده عن النبي تقول ان من شبه لاحد المخلوقات الله يوقفه يوم القيامه، يقول له تعال حط روح لهذا اللي شبهته، اللي حتى اسوي له روح، انت تتحداني بخلقي. من مثل مثالا لعنه الله ولعنته الملائكه. روايات من النوع موجودة، فيقول لك هالروايات هذه اجت قيدة الإطلاق اللي موجود بالآيات الكريمة أو نسخة حكم الآيات. طيب هذا المدرسة الثانية. المدرسة الثالثة شنو؟ المدرسة الثالثة اللي منها الشيخ الأنصاري صاحب المكاسب، وهو من أعظم فقهائنا. هذول الشيء يقسمون الموضوع قسمين. قسم يقول لك اكو واحد يسوي له تمثال يريد يعبده، يسوي له صنم مثلا، او يحب لابوه ينحت صوره ابوه ويريد يعبد ابوه، يقعد يعبد لابوه بشده حبه له، ينحن عليه ويقدسه ويسجد له الى اخره. كما اكو بعض القبائل الموجوده الان في افريقيا تعبد الاباء، زين؟ فهذا هيك نوع اللي يريد اولا يعبد، او واحد لا ما يريد يعبد انما يريد يناقش الله في خلقه، يعني يريد يقول له مو بس انت تقدر على الخلق، انا هم اخلق هم اكون. اذا بهالذهنيه بهالعقليه طبعا حرام. وهذا القسم الاول موجود. يعني القسم اللي ينحد حتى يعبد موجود الآن حاليا بالدنيا موجود، لكن قسم ثاني واحد يريد ينافس الله ما أعتقدك واحد عنده عقل يقدر ينافس الله عز وجل. لو ليش ينافسه؟ ينافسه بحجر جامد. إذا يقدر ينافس خلي ينافس بروح بقدرية، خلي بروح خلي خلية حية. إذا قدر يخلق لك خلية حية خلاص ينافس أي اللي ما يقدر له. ذولا يقول لك الحرام اللي يريد ينحت صنما ليعبده أو يريد أن ينافس الله في خلقه هذا حرام، لكن اللي يريد لا والله لا ينافس ولا يعبد، يريد أولا للذكرى ينحت له صورة أو للزينة أو لمجد البلد، يعني البلد أكو بيه أمجاد تاريخية يريد يقلبها إلى أذهان المواطنين، يسوي له بلد تمثال التمثال يذكرهم بحضارتهم يذكرهم بمجدهم، هي اعتبرها أغراض مشروعة. هذا النوع يقول مباح. زين، والشيخ الأنصاري أنقل لك عبارته يقول من عمل صورة، من عمل صورة أو نحت شيئا يشبه بعض المخلوقات ولو كان حيوانا إذا احتيج إليه فهو جائز قطعا. طيب نبهي، فمعناه شتلخص عندنا له مدارس، مدرسة تقول حرام ومدرسة تقول حلال مطلقا ومدرسة تقول تفصل، تقول قسم حرام وقسم حلال. هذه مسألة الواقع المسألة أعتقد هالإجابة بها تأتي بعد ما نقول بها أكثر. نعود نقول الآن هالمسائل ليش تستأثر باهتمامنا والحال قضايانا الهامة الآن ما جيت تستأثر باهتمامنا؟ يا أخي احنا عندنا مشاكل في مجتمعنا، والله أنا اليوم قرأت عنوان لفت نظري والصحيفة. شنو العنوان؟ العنوان أكو جماعة الآن شغلتهم يوردون نساء لوين؟ إلى بلدان الخليج. زين؟ اللي يريد يزوج لمرأة يقوم مواصفات معينة وحاضر نجيب التياها. ولا تتصور ماكو عندنا من أبنائنا يعني ناس رقعاء يقبلون هالمعنى هذا، يقبلوه حياتك ويطاردون إلا وما عندهم معنى، لأن هذا هو ما هو واقع بالفعل. ترى ماكو فرق بين أن يكون يودوا الهياء من أوروبا لهنا أو هو بسفرة الأوروبا يقدر يجيبوا إليه، ما فرق. بس أقول ذولا أكو عندهم شوية حس إسلامي، إذا هم عروبة حس العروبة يأبى هذا، وإذا إسلام حس الإسلام يأبى هذا. الإسلام يأبى شلون؟ لأنه أنت جاي تجيب امرأة معتادة على شرب الخمر، معتادة على الجلوس مع الرجال والاختلاط بهم، معتادة على حضارة خالف حضارتك، على تقاليد خالف تقاليدك، أي وحدة. بعدين انت جاي تعين على انتشار الفساد بالارض، يعني قد يقول واحد هاي العناوين مو محرمه، محرم علي عندي فلوس دار زوجي امراه بالعقد الشرعي شكو بيها اجيبها اجيب، هذا صح هذا جائز بشرط ان لا يسبب مشكله اخرى. ترى هو مو كل جائز يصير، شو اللي جبت لي؟ هو مو كل جائز، كل شيء يجوز هو يصير. بس انت زين يجوز لك تطلع بالفانيلة واللباس القصير ماكو مانع، لكن تقدر تمشي بالسوق بفانيلة واللباس قصير؟ لان اكو تقاليد عندك عصمك، تقاليد يقول لك عيب انت رجل وعلي ناس الرجولة. زين، الان اسئلك انت عندك بنتك واختك وبنت عمك وبنت خالك من نسائكم. زين، اذا انتم ما تزوجتوهن ومن راح يتزوجن؟ زين زني اذا ما تزوجن يعني ايش راح يصير؟ وين راح يرحل؟ الكون صريحين يعني شو معنى؟ نتيجة شو معنى؟ النتيجة إلى أين؟ يعني هاي المسألة التخطيط إلها، هاي المسألة اللي يجب أن تستأثر باهتمامنا. يعني الآن أبرز وسائل الإعلام اللي تبعد تعالج لي فرد بباخرة غردت قبل 1000 سنة وبيها فلان جبار ومدري شنو قد منهج عريض طويل لا إلى أول ولا إلى آخر، هالوقت لو ينعطى الى علاج كل مشاكلنا او قسم من مشاكلنا الاجتماعية. اكو اوقات من النوع بوسائل الاعلام، يعني تفرض انا وامثالي ممكن نحسين كلمتين، لكن يا اخي مجالاتنا محدودة، التلفزيون اصبح يدخل في كل بيت، وسيلة الاعلام الراديو تدخل في كل بيت، اخر المفروض ان الراديو يجلد الى ناس اكباء، المفروض ان التلفزيون تجلد الى ناس اكباء واختصاصيين لمعالجة مشاكلنا، لإرشاد شبيبتنا، توجيههم. الشباب مثل الماشي في ظلام، اللي يمشي بظلام، هاي المرحلة اللي يمر بها الشاب عينين يمشي بظلام، مثل يمشي بظلمة، يمشي بظلمة إلى مسحط الله يتيئ حتمم يرتقم كل شيء يوقع على مكان. هذا المراهق أو هذا الشاب تسلحت بكل الأسلحة، سلحت بالشباب، شباب الله الطهية، زين؟ انت سلحت بالعلم وسلحت بالاموال، لاني عنده لكن اخلاق ما سلحت لي. العلم الطيبية والاموال الطيبية، وهو عنده شباب، ولاني اذا اجتمع انفسدا. يا ناس عندنا مشاكل، يعني ما المفروض انه لو قدر ان الدولة مثلا ما تقدر تسوي، نقعد احنا ونسكت مثلا؟ جمعيات، المؤسسات الثقافية، الصحف، مجالسنا الدينية، ينبغي أن تنبري إلى معالجة مشاكل الأسرة. المشاكل مثلا أن أنت رجل زوجت المرأة، المرأة يعبر عنها الحديث يقول أنت استحللتها بكلمة الله، يعني ليش؟ بلفظة العقد. أنت ما تملك منها أكثر من هذا. يسوغ لك أنت بدلا من أن تجي تغذق عليها حنان أو تبطيها حقها من العرض، يصير الليل ترجع وأنت ترنحك الخمرة، الخمرة اللي وصلت إلى درجة يعني يومية أنت تسمع لوريات محملة، لازمين مو واحد ولا اثنين، المن يذبوها بالقاعدة ويشربوها، طبعا يشربوها. طيب ليش لا أبو حاشي ابنه، ولا أخو حاشي أخوه، ولا مؤسسة تعنى، ولا مدرسة وجه، ولا كلية ترشد؟ ليش؟ يعني ليش مجتمع إسلامي؟ ما نستحي نقول إحنا مجتمع إسلامي؟ المجتمع الإسلامي طبعا الإسلام يسن حربا لا أوادة فيها على الخمر، شارب الخمر كعابد الوثن، بينما عروبتنا اللي نصور إحنا عروبة أيضا، ذول عظماءنا كانوا يستحقرون ويستأجرون شرب الخمرة. عاصم ابن قيس المنقري شريب ليلة من الليالي وقام يقفز يقول أريد القمر إلى أن صبح انكسر. سأل شبيه، قالوا لن تشك الشويت، قال لعنة الله على عقل يؤدي إلى هذا، هذا مو عقل اللي يخليني أنا أعمل على العمل. طيب أنت تاريخك هالشكل، يا أخي روسيا قبل أسبوع، روسيا شنت حرب، البلد الملحد شنت حرب شعواء على الخمرة، ووقف رئيس الدولة يطالب بمكافحة الخمرة، وإحنا مسلمين تصير الحكومة شلون تلزمنا تطارد ورانا في الجملة نجرب عرق؟ يعني الواقع أن الماض من المشاكل جديرة بأن تعالج، الخمرة اللي انتشرت، الفجور اللي انتشر، التشيب، اللون من الضياع اللي يحس فيه شبابنا، هذا أولى وأجدر بأن يعالج. لأن إذا أردنا الرجوع إلى طريق الله، بين أيدينا منهج عليكم بالقرآن وعليكم بسنة رسول الله، هذا المنهج اللاحظ، هذا المنبعان الرئيسيان. كل شاب بوسعه أن يأخذ من هدي القرآن ومن هدي أهل البيت ما يستنير به في طريقه بالحياة. الحياة مظلمة ولا سبيل للاستنارة بها إلا بهدي القرآن وهدي السماء. أعود بعد ذلك للآية، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. يستدلون المفسرين من هالمقطع الجابية، شنو الجابية؟ الحفرة الكبيرة الجفنة، الأناء اللي يحطون بها طعام، يستدلون منها على حسن إطعام الطعام. يقول الإمام سلام الله عليه أربعة، هاي أربع خصال مقربة إلى الله، شنو؟ أن تلين الكلام، بعد وتطعم الطعام، بعد وتفشي السلام، وتتهجج بالليل والناس نيام. هذه أربعة، هي الواقع من مكارم الأخلاق. أما إطعام الطعام، أنا أكد لك قبل أن يكون سنة يأكد عليها الإسلام، إطعام الطعام تقدر تسميه استجابة نفسية خيرة في نفس الإنسان اللي يشعر بلوعة الجائع. الصور علي بن أبي طالب كان دائما يتمثل بأبيات حاتم بن عبد الله الطائي. حاتم بن عبد الله رجل مشرك كان قبل أن يجي الإسلام، لكن عنده حس إنساني يقول أني أنا لما أحط الطعام بصفي وأكل وأتصور أن العصير عندي عافية من الأكل، لا هاي مو عافية هذا مرض، أنا أكل وصفي جاية. يقول الجوشة يا ابنة عبد الله يا أم مالك ويا ابنة ذي البردان والأسد الوردي إلى ما صنعت الزاد فالتمسي لنا أكيلا فإني لست أكله وحدي وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. الطعام ما من شيء الواقع يعتبر من مكارم الأخلاق أكثر من أن يبسط الإنسان طعامه. ولذلك تجي أكو نمط من آداب الضيافة يشرحوا الفقهاء، نمط من آداب الضيافة وآداب الأكل حتى يعتبرون البسمة على الطعام من مكارم الأخلاق، تشجيعا لضيفك إذا جلس معك على مائدة الطعام. وما أعتقد أكو واحد ضرب المثل الأسمى في إطعام الطعام كما ضربه أهل البيت. وتصور القرآن الكريم يرفع عقيرته أنا الليل وأطراف النهار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. شايف مو بس طعام، طعام وياه العنصر، عنصر الإخلاص لله، طعام وياه اللون من غاية. شنو الغاية؟ رضا الله عز وجل، الاتجاه إلى الله بما قدم. ولهذا القرابين اللي قدموها أولاد آدم واحد قبل وواحد ما قبل، لأن واحد فيه وجه الله وواحد ما فيه وجه الله. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأسرته كانوا في ظل النبي وبالبيت، ومر عليهم المسكين واليتيم والأسير وأطعموه 3 أيام وظلوا جائعين. الذي عاد الكواز لما يمر بها الواقعة يقول ليس العلا أطعم المسكين قوتهم وتاليه وهم في غاية الشغب يرون بالطف أيتاما لهم أسرت يستصرخون من الآباء كل أبي يا الأيتام أيتام الحسين تعرف ترى مر عليهم 3 أيام ما ذاقوا بها شيء من الطعام، بس ما كانوا يشتكون الجوع لأن عيب واحد يشتكي الجوع، هل يشتكوا العطش وحده؟ وإلا اليوم 9 والـ10 إلى صريحة 11 ما ذاقوا شيء من الطعام. ولذا لما ادخلوا الى الكوفة مع السبايا يلا رطبتهم كانت صبيحة اليوم 12 وطالع النساء يعينون وطالعين وياهم مجموعة من الاطفال، كل طفل شايل ويا شيء من الطعام تمر وخبز وجوز. الاطفال قريبين للاطفال لما شافوا اطفال الحسين قام واحد يناول الاخر شيء من الطعام، الطفل يأخذه لجوعه يضعه بفمه. لما نظرت أخت الحسين لذلك صاحت ويحكم الصدقة حرام علينا، جعل الأطفال يلتفت أحدهم إلى الآخر يقول أخي القي من فمك إن عمتي تقول الصدقة حرام علينا أهل الوات. حرمها الموقف الواقع علمها واقبلوا بها اللفيف من الارامل واليتامى رأسا الى خربة. باتوا تلك الليلة بخربة وفي صبيحتها اخرجوهم من الخربة الى مجلس عبيد الله، ما كادت تدخل حتى رفع رأسه اليها قال كيف رأيت صنع الله باخيك والعتاة المرد؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل مضوا إلى مضاجعهم سيجمع الله بينك وبينهم تحاج وتخاصم، انظر لمن الفلج فكلتك أمك. أخذ ثوب حديد من محزن بعض الشرطة وقام يتخطى رقاب الناس على زينب. وعمر بن حرير قام قال لك ما تريد ان تصنع هذه صريخة عن عبد المطلب بوسط مجلسك يا اخت الحسين يا ابنة علي بن ابي طالب على ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال امير ان امرا ذاكلة فقدت عزتها وجل حماتها اختنقت بعبرتها. انا منين وانت منين يا بيلان؟ انا واني وان الدواوين شسوي علي عم الرجل وقلب طرف. حمي ولا حما سواه. ربي نسألك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أعطنا من كل خير أحاط به علمك وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.